بِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ صدق الله العظيم.
النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لم يقله النبي.
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر.
لم يقله النبي.
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
لم يقله النبي. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.
لم يقله النبي. إكرام الميت دفنه.
لم يقله النبي.
اختلاف أمتي رحمة.
لم يقله النبي. خير البر عاجله.
لم يقله النبي.
خير الأمور أوسطها.
لم يقله النبي. كفى بالموت واعظا.
لم يقله النبي. العلم في الصغر كالنقش في الحجر.
لم يقله النبي.
المؤمن كيس فطن.
لم يقله النبي. إذا وقع القضاء عمي البصر.
لم يقله النبي.
لم يقله النبي.
قضيتنا تتعلق بأمر هام. هل هذا القول صادق في نسبته إلى رسول الله أم لا؟
لم يقله النبي.
السنة محفوظة، لكن مع هذا ظهر الذين أدخلوا فيها ما ليس منها.
لم يقله النبي.
إن أردت يا أخي أن تذكر أمرا فيه فضل وأنت لا تعرف صدق نسبته إلى رسول الله، قل ورد في الأثر، جاء في الخبر، ولا تنسبه إلى رسول الله.
لم يقله النبي. سلسلة يرحبنا خلالها
فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر.
الإصدار السادس.
القول
ليس للمؤمن راحة دون لقاء ربه، قالها وهب بن منبه رضي الله عنه.
والمؤمن الصادق مع ربه لن يستريح في دنياه إلا إذا التقى بربه، فهو يشتاق إليه ويحن إلى لقائه. ولقد كان سيدنا المصطفى مثلا في ذلك، وهو القائل من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. صعد المنبر ذات مرة صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن عبدا خيره الله بين زخارف الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء ربه، فبكى أبو بكر وقال فداك أبي وأمي يا رسول الله. فقال الصحابة لما يبكي الشيخ؟ إن رسول الله يقول إن عبدا خيره الله. فلما نزل رسول الله من على المنبر واشتكى وجعه ومرض ولقي ربه، قال الصحابة فعلمنا أن المخير رسول الله وأن أبا بكر كان أعلما. الفرار إلى الله لون من ألوان لاشتياقي للراحة في جناب الله. والفرار نوعان: فرار السعداء وهو فرار إلى، وفرار الأشقياء وهو فرار عن. ولذلك يقول ربنا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فروا إلى، أي اتركوا دنياكم بما فيها من زخارف وزيف وخداع، واقبلوا علي إقبال المشتاق. كان سيدنا إبراهيم بن الأدهم يقول: اللهم إن كنت قد خففت عن أحد من عبادك شدة الشوق فخففه عني، فإن الشوق كاد أن يقتلني. فنودي: يا إبراهيم، وهل يخفف شوق المحب إلا بلقاء حبيبه؟ فاللقاء بين العبد وبين ربه هو الذي يستريح فيه المؤمن من عناء الدنيا ومن مشقتها ومن تقلبه في الحياة بين سعادة فانية وبين أعمال قد تكون صالحة أو تكون غير صالحة. المؤمن الصادق يعلم أن حياته في دار المفر لا سعادة فيها، ولذلك يستعجل لقاءه بربه حتى ينعم بما أعده الله له في دار المقامة عنده. وغير المؤمن يتمنى أن يخلد في هذه الدنيا لأنه يخشى اللقاء، يخشى أن يعجل به إلى دار المقامة، إلى الدار الآخرة، فيرى صنيعه فيها. المؤمن الصادق ليس له من راحة إلا إذا استراح في قبره فرآه روضة من رياض الجنة. والقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر جهنم، نعوذ بالله من ذلك. فالنعيم المقيم ما أعده الله لعباده المتقين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالله يسوق المتقين إلى الجنة زمرا، بجماعتهم، بألفتهم، بمحبتهم، بأخوتهم. يعرفون الجنة أكثر من معرفتهم ببيوتهم في الدنيا، يدخلهم الجنة عرفها لهم، وأعد لهم من القصور والنعيم المقيم ما لم يكن يخطر على قلب واحد منهم. إن سيدنا ومولانا رسول الله أخبر عن الجنة ونعيمها، فذكر لنا ما أعده الله للصالحين من أمته، وأعلى هذه الدرجات أن ينظر أهل الله إلى وجه الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إن للرؤية بابا يخرج منه المنعمون حتى ينظروا وجه الله، وهذه هي الزيادة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هنا أن ينظروا إلى وجه الله. والجنة هي دار الراحة للمتقين التي أمرنا أن نسارع إليها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهي موجودة الآن، الجنة موجودة الآن، خلقها الله. ودليلنا على وجودها قول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. جعل الله قصورها بغير حصر ولا عدد، لبنات القصور لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها من المسك. الشجر فيها الذي يستظل الناس به، يسير الراكب فيه كما أخبر سيدنا وجاء في صحيح البخاري: إن شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام ولا يقطع ظلها. ومن لم يصدق فليقرأ وظل ممدود. الأنهار إما أن تجري من تحت القصور، وإما أن يكون منبعها أسفل القصور. تجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار، تحتها أي نبعت بعيدا عن القصور ثم مرت تحت القصور، من تحتها أي منبعها أسفل القصور. الحور العين لو نزلت واحدة منهن إلى الدنيا لأضاءت ما بين السماء والأرض، يرى نور عظمها من لحمها. الكوثر وما أعده الله للمستريحين في الجنة، يقول سيدنا المصطفى: أعطاني الله الكوثر كيزانه، وفي رواية أكاويبه، كعدد نجوم السماء. ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الكوثر يصب في الحوض، وعلى الحوض يقف سيد الخلق، ويقف الصديق أبو بكر، ويقف عمر، ويقف عثمان، ويقف علي. منهم من يسقيه رسول الله بيده، المستريحين الذين يستريحون بلقاء الله. منهم من يسقيه رسول الله بيده، ومنهم من يسقيه الصديق أبو بكر، ومنهم من يسقيه عمر، ومنهم من يسقيه عثمان، ومنهم من يسقيه علي، ومنهم من يمد إليه الكأس فلا يرى يدا، فإذا تعجب نودي وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إذا كان هذا القول ليس من كلام سيدنا رسول الله، فماذا نقول في هذا المعنى من قول سيد الخلق وحبيب الحق فيما اتفق عليه الشيخان في صحيحيهما عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فمن أراد الراحة الباقية والسعادة الأبدية والنعيم المقيم فليتأهب حتى يحب لقاء ربه، وحتى يستريح من عنة الدنيا ومشقاتها ومتاعبها وشظفها ونكدها وقربها ومصاعبها إلى سعادة الآخرة، حيث أعد الله له الخير واستقبله بصنائع الخير وقدم له الفضل والخير. المؤمن في الجنة يتنعم، والنعيم فيها لا يخطر على قلب بشر أبدا. إن أراد أن يأكل طعاما سيق إليه مجرد أن يفكر فيه، إن أراد أن يرى أخا له في الجنة يساق إليه ليراه. الشجر يأتيه بثماره فيدني عليه ثماره ليأكل منه ما يريد، وليأخذ منه ما يشاء، وكل يتغير طعمه إن تشابه في اللون لكن الطعوم مختلفة، والذي صنع ذلك هو خالق الخلق ومبتديه ورازقه وكافيه ومسعده ومشقيه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. القول:
ما فضل لكم أبو بكر بفضل صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. قالها بكر بن عبد الله رضي الله عنه.
هذا القول يتردد كثيرا على ألسنة الناس منسوبا إلى رسول الله بغير حق، وهو ليس من كلام رسول الله، إنما قائله بكر بن عبد الله. وهذا القول الذي نردده يوضح مكانة سيدنا الصديق الذي كان أول من أسلم من الرجال لما سمع برسالة خير الرجال آمن به. وذكر ابن عساكر في تاريخه قصة نعمل بها في فضائل الأعمال، أن أبا بكر كان تاجرا في بلاد الشام، فرأى رؤيا في منامه أنه سيظهر ملك في بلاد الجزيرة وسيتخذ أبا بكر وزيرا له. فقص سيدنا الصديق هذه الرؤيا على راهب من رهبان الشام، فقال له: إن كان ما تقول حق فإنه سيظهر نبي آخر الزمان وسيتخذك خليفة له. فلما عاد إلى مكة وبعد فترة بعث سيد الخلق، وكان صديقين، كان هو وأبو بكر صديقين، فجاء إليه رسول الله يدعوه إلى الإيمان برسالته. قال: يا أبا بكر، لقد اختارني الله نبيا ورسولا. فقال أبو بكر: وما دلالة ذلك يا محمد صلى الله على رسول الله؟ ما دلالة ذلك يا محمد؟ قال: رؤياك التي رأيتها في بلاد الشام. الصديق خص بما لم يعطه أحد من أصحاب رسول الله، فهو ثاني اثنين، ولم يكن ثاني اثنين في الغار فقط، فهو ثاني اثنين في الإيمان، وثاني اثنين في الإيمان. فأول من آمن برسول الله أم المؤمنين خديجة، وثاني اثنين في الإيمان أبو بكر، وهو ثاني اثنين في الغار بنص الآية، وهو ثاني اثنين في الدفن بجوار رسول الله في روضته، وهو ثاني اثنين في خلافته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نتعبد بذكره في كتاب الله إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فمن الصاحب هنا؟ إنه سيدنا أبو بكر. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرط حبه لوزرائه وخلفائه جعلهم مربوطين معه برباط أسري، فزوج اثنين وتزوج من اثنين. سيدنا ليربط خلفاءه ووزراءه برباط أسري زوج اثنين وتزوج من اثنين. زوج ذا النورين عثمان وزوج عليا وتزوج من اثنين، تزوج من أبي بكر عائشة ومن عمر حفصة. فكان الأربعة في رباط مع سيدنا ومولانا رسول الله، وهو رباط المصاهرة. سيدنا الصديق لما بدأ الصحابة يهاجرون بعد أن ضيق عليهم في مكة وأراد الهجرة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، لعل الله يجعل لك معنا صحبة. فظل يترقب ذلك، وكان له على رسول الله يد. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد صنع لنا يدا أي معروفا إلا كافأناه عليها إلا أبا بكر، نسأل الله أن يكافئه عليها. لما أمر سيدنا المصطفى بالهجرة ذهب إلى بيت صديقه أبي بكر في وقت الظهيرة، فلما أهل بطلعته البهية ورآه أبو بكر وعائشة، قال أبو بكر: ما جاء رسول الله في هذه الساعة إلا لأمر هام. فلما دخل قال: أخرج من عندك يا أبا بكر. قال: إنما هم أهلك، هم أهلك يا رسول الله. قال: إن الله أمرني أن نهاجر. فبكى أبو بكر وقال: الصحبة الصحبة يا رسول الله. قالت عائشة: كنت أسمع عمن يتحدثون عن الباكين فرحا، فما صدقت ذلك إلا لما رأيت أبي يبكي فرحا لما أخبره رسول الله أنه سيكون صاحبه في الغار أو صاحبه في الهجرة. وتحرك الموكب بأمانة الصدق، فتحمل الصديق عبئا كبيرا، جعل ولده يحمل الأخبار إليهما أي هو ورسول الله في الغار، وجعل ابنته أسماء تقوم بسلاح الإمداد والطعام، وجعل غلامه وخادمه عامر ابن أبي فهيرة راعي الغنم يقوم بسلاح التمويه حتى يجعل الغنم يداري أقدام ابن أبي بكر وبنت أبي بكر. لما أصبحا في الغار نال الصديق مكانة المعية، فلما قال: يا رسول الله، لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا. قال: يا أبا بكر، ما شأنك باثنين؟ الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معي. لا، إن الله معنا. واستقبل الغار المشوق محمدا سبت المحيا وجهه بسام، لما لا يفاخر والحبيب بساحه، والطيب يعبق والسناء مقام. وقفت حمائمه هناك وبيضها بالغار فيه براعة ونظام. والعنكبوت خيوطه قد أحكمت نسجا معدا أيما إحكام. وهنا نرى الصديق يهمس قائلا: هذا صياحهم وذي الأقدام. لو ينظر من تحتهم يا سيدي، ماذا وإنا بالردى سنسام. فيجيبه المختار مهلا صاحبي: فالله يقضان، وكيف ينام مهلا أبا بكر، فنحن ثلاثة، فأنا وأنت وربك العلام. هذه المعية هي معية تشريف، إن الله معنا. قال فيها أهل الحق: الله لا تدركه الأبصار، ومن كان في معية الله فلا تدركه الأبصار. ولم يقل لا تخف، إنما قال لا تحزن. والحزن هنا يوضح أن أبا بكر ما عرى قلبه خوف ولا وجل ولا ضعف ولا هوان، إنما هو حزين خشية أن ينال من حبيبه وحبه رسول الله. من أجل هذا جعل سيدنا المصطفى صديقه أبا بكر مقدما على الصحابة، فوسده الخلافة. وتوسيد سيدنا رسول الله الخلافة لسيدنا أبي بكر بنصوص صحيحة، حيث ثبت فيما جاء في صحيح البخاري أن امرأة جاءت تسأل رسول الله حاجة في أواخر أيامه، فلما أعطاها قالت يا رسول الله أترى لو جئت في القادم، أي في العام القادم، ولم أجدك آتي من؟ قال هأت أبا بكر. فدل هذا الخبر الذي أخرجه البخاري على ترشيح سيدنا أبي بكر للخلافة بعده. ولذلك لما أمر كما جاء في الصحاح أيضا سيدنا المصطفى عائشة وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس في مرض موته، قالت عائشة إنه رجل أسيف، أي إذا قرأ القرآن بكى، وما فعلت ذلك عائشة إلا شفقة على أبيها حتى لا يتشاءم الناس به بعد فقد رسول الله، إنه رجل أسيف. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت لحفصة قولي له إنه أسيف بكاء. فقالت حفصة يا رسول الله إنه رجل أسيف. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا عوادي يوسف. إذن أصر سيدنا صلى الله عليه وسلم أن يقلده الخلافة لمنزلته عنده. ما فضلكم أبو بكر بفضل صومه ولا صلاته، ولكن بشيء وقر في قلبه هذا ليس من كلام رسول الله. أما ما ينبغي أن نقوله في هذا المعنى فما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقال إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرب. فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا أبقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم إقرار بقوة إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويقينهما في الله وتصديقهما للحق وثباتهما عليه. نسأل الله أن يرزقنا اليقين وأن يثبتنا عليه، وصل يا ربنا وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله، وسلام الله عليكم ورحمة. القول
عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، قالها سفيان بن عيينة رضي الله عنه.
وهذا يوضح تزكية الصالحين في هذه الأمة، فالصلاح يرفع صاحبه ويعلي قدره ويزكيه أيضا عند ربه. والصالحون من عرفوا الله فعرف الله بهم، ومن أطاعوا الله فأطاعهم الله فيما سألوا وفيما أرادوا. والصالح من سلك مسالك الخير وانتهى عما نهى عنه شرعنا. والأنبياء الأولون كان كل واحد منهم يتمنى أن يحشر مع الصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الصلاح صفة تلازم من خشي ربه وعمل ليوم الحساب واستعد له وراقب نفسه وعاش في مقام المراقبة لكل حركة وسكنة في حياته. ولهذا قدر سيدنا ومولانا رسول الله الصالحين من أصحابه وعرف لهم مكانتهم وأنزلهم منازلهم. هذا هو سيدنا ابن مسعود، كان دقيق الجسم نحيفا، لكنه كان وعاء ملئ علما. كان سيدنا يعرف له مكانته ومنزلته، والمرء بأصغريه قلبه ولسانه. وقبل أن نتحدث عن ابن مسعود نقف عند حديث جاء في الصحاح أن رجلا من علية القوم مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، فقال: ماذا تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، إن هذا إن تكلم استمع إليه، وإن تشفع شفع، وإن قال استجاب الناس له. إذا تكلم استمع إليه، وإذا تشفع شفع، وإذا خطب زوج. ومر رجل من فقراء المسلمين بعد فترة فقال: ماذا تقولون في هذا؟ قالوا: هذا إن تكلم لا يستمع إليه، وإن شفع لا يشفع، وإن خطب لا يزوج. فقال سيدنا صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق إن هذا، أي الأخير، يساوي ملء الأرض من هذا. سيدنا ابن مسعود من الصالحين الذين زكاهم سيد المرسلين. أخرج أحمد في مسنده أن ابن مسعود ركب نخلة ذات مرة فظهرت دقة ساقيه، كان نحيفا، فأخذ الصحابة يضحكون على دقة ساقي ابن مسعود، فلما رآهم سيدنا المصطفى قال: أتسخرون من دقة ساقي ابن مسعود؟ والله إنهما عند الله أثقل من جبلي. تلك تزكية سيدنا المصطفى للصالحين من أصحابه. وكان جالسا ذات مرة كما في الصحاح أيضا، فدخل سيدنا أبو بكر وهو متكئ، سيد الخلق متكئ وقد كشف عن ساقه، فلم يعتدل سيدنا ولم يدل ثوبه أو يدنيه. ثم دخل عمر فما اعتدل سيدنا وما أدلى ثوبه، فدخل عثمان فاعتدل رسول الله وغطى ساقه بثوبه، فكأن ذلك أصاب عائشة بشيء من الوجه، فقالت: يا رسول الله، يدخل عليك أبي ولا تتحرك، ويدخل عليك عمر ولا تتحرك، ويدخل عليك عثمان فتعتدل ثم تلخي ثوبه. قال: يا عائشة، أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ تلك تزكية من سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الصالحين الذين عرفوا ربهم فعرف ربهم بهم. الصالح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل بتقدير وتوقير من غيره، ولذلك لما هم أن يصعد سيدنا زيد بن ثابت على فرسه حمله ابن عباس ابن عم رسول الله، جعل كفيه حاملا ليصعد عليهما سيدنا حامل القرآن زيد بن ثابت، فلما صعد قال: ما هذا يا ابن عم رسول الله؟ إيه الذي صنعته هذا؟ قال: هكذا أمرنا بعلمائنا. فنزل سيدنا زيد وقبل رأس ابن عباس وقال: وهكذا أمرنا بآل بيت نبينا. التوقير هو الذي جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوسدون الصالحين المنازل العالية والمكانة السامية، لقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد إذا أراد أن يدفن الشهداء يقدم أحفظهم لكتاب الله، ولما كان يؤمر على الجيش أمراء يسأل ماذا تحفظ من كتاب الله؟ أحفظ سورة كذا وسورة كذا. وأنت ماذا تحفظ؟ أحفظ سورة كذا وسورة كذا. فأكثرهم حفظا يقول له اذهب فأنت أميرهم. فعلى قدر ما يحمل من صلاح ومن تقوى يؤمر، حتى أنه أوصى صلى الله عليه وسلم بسيدنا أويس القرني كما في صحيح مسلم. وأويس من بلاد اليمن، ذكره النبي ونعته لأصحابه، قال موصيا أصحابه إذا ما شاهدوا أويسا أن يسألوه الدعاء، ووصفه لهم فقال كان به أذى في جسمه، كان به أذى في جسمه فدعا الله فأذهبه عنه، أي برص، ولم يبق فيه إلا موضع درهم، وكان بارا بأمه، وهذا هو سبب الرفعة والعلو. إذا أدركتموه فاسألوه الدعاء. فكان الصحابة بعد انتقال الحبيب إلى الرفيق الأعلى يبحثون عن هذا الصالح الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى أهل اليمن في كل موسم، أفيكم أويس؟ يقولون لا، يبحثون عنه فلا يجدون، حتى جاءت خلافة عمر، فذهب عمر رضي الله عنه يسأل أهل اليمن أفيكم أويس؟ قالوا لا. قال أكلكم هنا؟ قالوا كلنا هنا إلا راع يرعى لنا غنمنا في الوادي. قال دلوني عليه، فذهب إليه سيدنا عمر فإذا هو أويس، لما رآه قال أأنت أويس من مراد؟ كان بك أذى فدعوت الله فأذهبه عنك إلا موضع درهم؟ كنت بارا بأمه؟ قال نعم. قال ادعو الله لي. قال من يدعو لمن يا أمير المؤمنين؟ قال إن رسول الله أوصانا إن أدركناك أن نسألك الدعاء فادعو الله لنا. فدعا، فقال له عمر إلى أين؟ قال إلى بلاد العراق. قال أوصي عاملي هناك بك؟ قال يا أمير المؤمنين إني أحمل كسرة من خبز، أتراني أكلتها؟ وإني ألبس ثوبا، أتراني قطعته؟ ثم اختفى بعد أن اشتهر أمره فلم يظهر بعده. إذن هذا القول المشهور عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، وهو من قول سفيان بن عيينة وليس من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا نقول في هذا المعنى؟ ما أخرجه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل من أولياء الله يا رسول الله؟ قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. فتنزل الرحمات بوجود الصالحين في حياتهم وبعد انتقالهم أمر لا يخالف شرعا، فلقد كان المسلمون الأوائل إذا من قطع المطر ذهبوا إلى قبر محمد ابن إسماعيل البخاري فسألوا الله هناك فاستجاب الله الدعاء، وليس ذلك مخالفا لمنهج شريعتنا. لأن سيدنا زكريا لما كانت له دعوة وذهب إلى مريم وجد عندها طعام الشتاء في الصيف وطعام الصيف في الشتاء، وعلم أن هذا المكان مكان مبارك، هنالك دعا زكريا ربه. فإن من الأماكن أماكن يستجاب فيها الدعاء، وإن من الرجال رجالا جعلهم الله مفاتيحا للخير وأجر الخير على أيديهم، وهؤلاء هم الصالحون العابدون الطائعون. ولقد أمرنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو بعضنا لبعض، فدعاؤك لأخيك بظاهر الغيب بلسان لم يعص هو الله به يستجيب الله لك ويقول الملك ولك مثل ذلك. فإذا ما تعلقت بصالح أو رأيت صالحا فاعلم أن وجوده فيه الخير، ففي مكانه وفي موضعه يتنزل الخير، فلنغتنم ذلك، لأننا لن يتحقق لنا الخير إلا إذا عرفنا للصالحين مكانتهم ومنزلتهم ووقرناهم وقدرناهم. هذا هو الذي دعانا إليه ديننا ودفعنا إليه نبينا، حتى نزكي الصالحين من أمة سيد المرسلين. اللهم إنا نسألك صلاحا وفلاحا ونجاحا، وأن تجعلنا في معية الصالحين في الدنيا وفي زمرتهم يوم اللقاء. وصلي إلهنا وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. القول:
كفى بالموت واعظا، قالها الفضيل بن عياض رضي الله عنه.
الرجل الصالح الطائع المخبت الزاهد. الموت حقيقة كلية لا يستثنى منها أحد، ولذلك جاء الحديث عنه حديثا كليا. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، كتبه الله على جميع خلقه وكتب البقاء لنفسه. ولو استثنى ربنا أحدا من الخلق لاستثنى سيد الخلق. لا تركنن إلى القصور الفاخرة، واذكر عظامك يوم تمسي ناخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب إن العيش عيش الآخرة. الموت حقيقة تصيب كل مخلوق في هذا الكون، ولكل إنسان ميقاته وميعاده، والذي وقت ذلك هو الله. والمرء لا يدري مكانه ولا زمانه، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي ربه لما حان ميعاده وجاء ميقاته، لقي ربه. وكل الأنبياء والرسل جاء ميعادهم وحل ميقاتهم فلقوا ربهم. الموت حقيقة ينبغي أن يؤمن بها الإنسان ثم يطعم. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول. فإذا نقلت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها منقول. كم من ملوك علت، وكم من جبابرة طغت، فكم من قبور تبنى وما تبنى، وكم من مريض عدنا وما عدنا، وكم من ملك كانت له علامات فلما علا مات. يبقى الواحد الأحد والفرد الصمد، يوم يطوي السماء كطي السجل للكتب، وينادي في عليائه وكبريائه وجلاله وكماله: يا ملك الموت من بقي من مخلوقاتي. فيقبض ملك الموت من بقي ويبقى هو، فيقول: مت يا ملك الموت، وعزتي وجلالي لا بد أن تشرب من الكأس الذي سقيت به عبادي. فيقول الملك: اللهم خفف عني سكرات الموت. ثم يطوي ربنا السماء بيده ويقول: يا دنيا أين عمارك؟ يا دنيا أين أنهارك؟ يا دنيا أين أشجارك؟ أين الملوك؟ وأين أبناء الملوك؟ أين من رتعوا في خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. هذا اليوم يبقى الحي الباقي، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. الموت واعظ لمن اعتبر ولمن تذكر، يتذكر من سبقه. ولذلك كان الرشيد في زيارة للبيت الحرام فقال لغلامه هارون الرشيد: اذهب بي إلى رجل يرقق قلبي. فذهب إلى سيدنا سفيان بن عيينة، وأخذ سفيان يعز الرشيد ولم يتحرك قلبه، فأعطاه بعض المال وانصرف. قال: يا غلام، دلني على من يرقق علي قلبي. فأخذه إلى الفضيل بن عياض، فطرق عليه الباب ليلا، فقالت الخادمة، خادمة سيدنا الفضيل: من؟ قال: أمير المؤمنين بالباب الرشيد. فقال الفضيل من الداخل: وما لأمير المؤمنين بي في هذه الساعة؟ ما الذي جاء به إلي في هذه الساعة؟ فلينصرف راشدا. فقال غلامه: أليس له عليك حق الطاعة؟ قال: نعم. قال: إذن فافتح. ففتح الفضيل لهارون الرشيد بابه، فلما مد يده إليه ليسلم أمسك الفضيل بيد الرشيد وقال: يد نائمة، ليتها تنجو من عذاب النار. فبكى هارون حتى اخضلت لحيته وقال: عظني يا فضيل، أين أبوك يا هارون؟ فازداد بكاء الرشيد: أين أجدادك؟ أين من سبقوك؟ فقال الرشيد لغلامه: اجعل للشيخ جعلا من المال. قال: أريد نجاتك وتريد هلاكي. فقالت الخادمة: انصرفوا راشدين، فقد شققتم على الشيخ في هذه الليلة. الموت طبيعة ينبغي أن يقف المرء عندها، حتى إذا جاء ميعاده كان مستعدا للقاء ربه بالعمل الصالح. وهذه اللحظة إذا دخل الملك عليك لن يشفع لك أحد من الناس، لن ينفعك مال، لن يؤخر ميعادك لحظة أحد أيا كان هذا الأحد. فهذا يدخل بدون استئذان. ثم بعد ذلك تعاني من السكرات وترى ما لا يرى، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تشاهد ما لا يشاهد. والسكرات كان سيدنا ومولانا رسول الله يضع يده في ماء بارد ويقول: اللهم خفف عني سكرات الموت. والمرء الصالح هو الذي يثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لذلك لما حمل سيدنا المصطفى ولده إبراهيم وعنده من العمر 16 شهرا، حمله على يديه وقال: يا إبراهيم، إذا سألك الملكان من ربك؟ فقل: ربي الله. ماذا تقول في الرجل الذي بعث إليكم؟ قل: رسول الله أبي. فسمع سيدنا رسول الله من يبكي خلفه فنظر فإذا هو عمر. قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، ولدك لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم وأنت تثبته، فمن يثبتنا نحن يا رسول الله؟ فنزل قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الدنيا تغر المرء وتأخذه بزيفها وخداعها، فتنسيه اللحظة التي يفارق فيها وهو لا يعلمها. متى يأتي ملك الموت إليه؟ متى تأتي هذه الزيارة المرتقبة؟ فلا يعد نفسه لذلك، فيلهو صاقبا حتى يفاجأ في لحظة أن الميعاد قد حان. النفس تفرح بالدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء يوم الحشر يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير خاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فإذا ما أراد المرء منا أن يستقبل لحظته فليتعظ أولا ممن سبقوه من السجل الحافل بالأحباب والأصحاب والأقرباء والرفقاء الذين سبقوه إلى الدار الآخرة، فليأخذ من ذلك عظة أنه كما ودع يودع، وكما حمل يحمل، وكما بكى يبكى عليه. فإذا ما فعل ذلك رق قلبه. ولذلك الصالحون كانوا يكثرون من زيارة القبور ومن زيارة الموتى ومن زيارة المرضى حتى ترقق قلوبهم. فمن ذهب إلى القبور ورآها علم أن هذه هي النهاية، فلا يشغله الحقد على الناس أو الكراهية للعباد أو النهم في طلب الدنيا، إنما يرضى بما قسم الله له، ورضاه استعداد للحظة التي لن تتوقف أبدا، فقد وضع الله له أجل. يقول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذا كان هذا القول ليس من كلام رسول الله، فما هو الصحيح الذي نثبته في هذا المعنى؟ ذلك ما أخرجه الإمام البخاري وغيره من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي لا تحفل بما فيها من زخارف ومن أمور تأخذ بيدك لتصبح لاهيا عن الغاية المرجوة. نسأل الله أن يجعل الموت واعظا لنا، وأن يخفف عنا سكراته، وأن يجعلنا من المرحومين يوم لقائه، فهو القادر على ذلك ومالكه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.